إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلو سأل سائل فقال: هل كان الصحابة والتابعون يعلمون القواعد الفقهية وأصول الفقه؟ إيش تقولون؟ كانوا يعلمون ولا يعلمون؟ يعلمون. وما هي الأدلة على علمهم؟ هل كانوا ينطلقون في فقههم وفتاويهم من هواء وفراغ، أم من علم متين وأساس ركين؟ بلا شك كانوا ينطلقون من قواعد علمية صحيحة. لكن لو قال قائل وهو يعيش في بلاد حارة لا مطر فيها ولا برد، وينظر للناس وعاش بينهم سنة وسنتين، فلم يجدهم يلبسون المعاطف، فقال: أهل هذه البلدة لا معاطف عندهم، أصاب أم أخطأ؟ العاقل ماذا يقول له؟ قل: انتظر حتى ينزل المطر ثم تفحص وتعرف الجواب. انتظر حتى ينزل المطر، فإذا نزل المطر ولم يرتدوا المعاطف فحينئذ نفيك صحيح. أما والمطر بعد غير نازل لا يجوز لك أن تقول أنه لا معاطف عنده. فالصحابة نمط حياتهم كانت الأحكام ظاهرة فيه، يعني الأحكام الشرعية من خلال الأحاديث، الآيات والأحاديث النبوية. ولما كانت تستجد نوازل، تأتي هبات ريح بارد أو زخات مطر بين الحين والحين، فكانت تبرز القاعدة، تبرز الأصل، ومع ذلك يبقى الناس دون الحال الأول الأنوار. إذا عمر كما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح، لما وقعت الجدة ميراث الجد والجدة وقع فيه خلاف كثير، وكان يود لو أنه سأل رسول الله عن ذلك صلى الله عليه وسلم، واختلف الصحابة حتى قال علي: من أراد أن يقتحم براثين النار فليقضي في الجد والجدة في الميراث، من شدة خوفهم في المسألة. فعمر اختلف اجتهاده في ميراث الجد والجدة، فلما كان يسأل كان يقول: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، يعني الاجتهاد لا يقضي الاجتهاد. قتادة كما في مصنف عبد الرزاق كان يقول: كل قرض جر نفعا فهو باطل، وبعض الناس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فهو ريبة، وهو مما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من قول قتادة وهو تابعي جليل. فالقواعد كانت عند الصحابة وعند التابعين، لكن النوازل والمشاكل وخلاف ما عليه نظام الحياة من تعظيم أمر الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بالنسبة إلينا قليلة. وجل فقهنا في هذه الأيام نوازل، نمط حياتنا نمط حياة الغربيين، فكل ما يجري في الغرب يأتينا من مسائل اقتصادية ومسائل طبية ونوازل سياسية واجتماعية إلى آخره، فلا نجد لها أصولا عندنا، إذ نمط حياتنا غير نمط حياتهم، فنحتاج إلى إبراز الأحكام الشرعية من خلال القواعد. فزخات المطر والريح العاصفة الباردة كثيرة في حياتنا، فنحتاج دائما نبرز هذه المعاطف التي لم تكن بارزة وكانت موجودة، كانت موجودة ولم تكن معدومة. فإياك أن تظن يا طالب العلم أن الصحابة والتابعين ومن صار على نهجهم لا يعرفون الأصول أو لا يعرفون القواعد. ولذا الذي يقرأ كتب الحديث كصحيح البخاري وسنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة خاصة وابن حبان على وجه أخص والسنن البيهقي الكبرى يستطيع أن يتلمس كثيرا من القواعد والمسائل الأصولية والقواعد الفقهية. افحص تجد، والشيء الذي لا تعرفه لا تجهل فتنكره، لا تكن جاهلا. فبعض الطلبة يقول ايش انتم مشغولين بالقواعد، القواعد التأصيل حتى نرتقي في هذا العلم خير مرتقى، وحتى نفهم الأمور بجذورها. أنا لما أدخل بيت ولم أرى فيه الأساس فلا يجوز لي أن أقول هذا البيت بني على غير الأساس، وإن كنت أنا لا أرى الأساس بعيني، لكن لولا هذا الأساس ما قام هذا البيت، لولا هذا الأساس ما قام هذا البيت. فهذه مسألة ينبغي أن تنتبهوا إليها. آخر ما بلغ بنا المقام في درسنا السابق، شرحنا البيت 20 الحادي 20 من منظومة الشيخ السعدي رحمه الله في قواعد الفقهية، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. وقلنا أن الأصل في الفروج وهي الأبضاع واللحوم والدماء، دماء المسلمين ودماء أهل الكتاب ودماء المعاهدين من الكفار، الأصل فيها التحريم حتى يجيء دليل الحل. ثم تفريعا على هذا الأصل، وقد تكلمنا عن هذا طويلا، أيضا قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. لو أن الشيء المباح لا يكون مباحا إلا بدليل خاص، تعرفون كم نحتاج إلى مصحف، كم مجلد، كم؟ لعل الكرة الأرضية لا تسع المصحف. إذا كل عادة وكل حركة وكل مشروب وكل مطعوم وكل مبتكر وكل مخترع وكل لبس وكل استعمال لا يكون حلال حتى يأتي الدليل على الحل، محتاج إلى مصحف مليء كثير يعيش الإنسان ويموت وهو لم يقرأه وهو لم يمر به. ولذا وأرجو أن تنتبهوا، النوازل والمسائل والأشياء التي لم تكن موجودة ووجدت كثيرة لا يمكن أن تحصر، والآيات والأحاديث محصورة، صحيح؟ والمحصور يسع اللا محصور، المحصور وإيش الآيات والأحاديث تسع المشاكل والمسائل التي هي ليست بمحصورة. كيف يكون ذلك؟ لأن القاعدة الواحدة من القواعد الفقهية المأخوذة من النصوص مباشرة أو من معاني النصوص يفرع عليها ألوف مؤلفة من المسائل الموجودة والمسائل التي لم توجد بعد. حتى تقرأ تحتاج لدليل، وحتى تشم تحتاج لدليل، وحتى تأكل تحتاج لدليل، وتحتاج لدليل على حل كل شيء من المطعومات والمشروبات والفواكه والخضروات والأعشاب والحيوانات والمهن والعادات والتقاليد. إذا احتجنا لكل واحدة لكل مفردة من هذه المفردات لدليل، هذا فقط سيكون أكثر من عدد المصحف أوراق المصحف الآن. كم أنواع جبن في العالم؟ وكم أنواع زيتون في العالم؟ ولذا الناظم إيش قال؟ قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذا البيت عبر الناظم فيه على قاعدة مهمة الكل يحفظها، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي التحريم، حتى يأتي ما يصرف الإباحة إلى الكراهة أو إلى التحريم. فالأصل في الصنائع، جميع أنواع الصنائع الأصل فيها إيش؟ الحل. طيب العمل في البنك حلال ولا حرام؟ حرام. هل هذا يخالف القاعدة؟ لا. ليش؟ حتى يجيء صارف الإباحة. في حديث ابن مسعود عند النسائي لعن الله آكل الربا وإيش؟ وموكله. الموكل المطعم، والآكل الذي يأكل. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا إيش أيضا؟ كاتبه وشاهديه. طيب إذن الذي يكتب الربا ويساعد على الربا هذا صارف الإباحة، لو لم نرد الدليل لكانت البنوك حلالة. الذي يعمل في شركات التأمين حلال ولا حرام؟ حرام. ليش حرام؟ لأن التأمين غرر. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر ما كانت عاقبته مجهولة. فالأصل في المهن الحل، الأصل في المهن الحل حتى تصادم نصا. فما لم يأتي دليل من الشرع على حرمة مهنة من المهن فتبقى هذه المهنة الحل. نعم في أعراف بعض الناس هنالك مهن تخالف المروءة، وفي أعراف بعض الناس هنالك مهن لا يقع التزاوج بسببها، فهذا من موروثهم القبلي لا من موروثهم الشرعي. وهذه الموروثات مع العولمة الجديدة ونظام الحياة الجديد أصلحت في خبر كان، فأصلحت ضعيفة وضعيفة جدا. يعني بعض العادات لا يناسبون مثلا الغجر، بعض أصناف الناس يسموا الغجر ويسموا النور ويسموا الإيش كمان كولية في العراق كولية، هذا شأن العرف. لكن الله ماذا يقول عز وجل؟ يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، العبرة بالتقوى. فلا يحط من قيمة الإنسان بأصله، وليس مخير فيه، ليس مخير فيه. هذه عادات ما تخالف الشرع، يعني هذه عادات عفوا ما لها صلة بالشرع. فالشرع يقول، الشرع يقول الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الصنائع كلها الحل. بعض الناس ما يناسب الجزار، ما يناسب الحداد، ما يناسب صاحب الصنعة، هذه عادات لا وزن لها في الشرع، والأحكام الشرعية على خلافها. والعادات محكومة بالشرع وليست حاكمة للشرع، العادات محكومة بالشرع وليست حاكمة على الشرع، فلا وزن لها. فالأصل في الصنائع والأصل في الأعمال العادية من المعاملات من أنواع الرياضات ومن أنواع الذهاب والمجيء والحركات، الأصل فيها الحل. فالأصل في هذه الأشياء والأصل في المشارب ما يشرب أنواع الأشربة، وفي المطاعم جميع أنواع المطعومات، الأصل فيها الحل. طيب يا شيخ الخمر نقول جاء صارف الإباحة، الخنزير جاء صارف الإباحة، ما يسكر من سائل أو جامد فهذا إيش؟ هذا جاء صارف الإباحة. ما يشمله النص مباشرة وما في معنى ما شمله النص هذا في صارف الإباحة. يعني حشيش، حشيش حلال ولا حرام؟ حرام. ليش الحشيش حرام؟ طيب الحشيش ورد في القرآن؟ الحشيش ورد في السنة؟ الذين ينكرون حرمة الدخان، قال لك يا شيخ أنا لا أؤمن حرمة الدخان حتى تأتيني بآية أو حديث. يا أهبل يا مسكين، الدخان ما عرف إلا كولومبوس عرف الدخان، بعد النبي وبعد الصحابة وبعد التابعين بعد مئات السنين عرف الدخان مثل الخمر مثل الحشيش. الحشيش عرف القرن السادس الهجري، قبل القرن السادس ما كان في حشيش، فمش متصور شيء عرف القرن السادس باسمه نجد له نصا قبل 600 سنة، لكن نجد معنى من معنى النصوص. النبي يقول صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر يقول كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، فكل شيء مسكر حرام. الحشيش يسكر ولا غير يسكر؟ يسكر. بتعاطى الحشيش صلى الله عليه وسلم لي ولكم العفو والعافية ولذرارينا ولمن نحب، هؤلاء يعلمون هذا الأمر. فلو سأل سائل فقال أيهما أشد الحشيش أم الخمر؟ إيش الجواب؟ أيهما أكثر ضررا الحشيش أم الخمر؟ إيش الجواب؟ جواب العلمي يا طلبة العلم تفضل. أولا شو الجواب؟ كلمة ثم ابدأ. أحسنت. الجواب التفصيل. كيف التفصيل؟
التفصيل أن شدة حرمة الحشيش أو أداء أذى الحشيش على المجتمع أكثر من تأثير المسكر على المجتمع.
لا اعكس اعكس تصل اعكس تصل اعكس تصل. أثر الخمر على المجتمع أكثر ضررا من أثر الحشيش على المجتمع. المخمور يؤذي المجتمع أكثر من أذى صاحب الحشيش، وصاحب الحشيش يضر نفسه أكثر من شارب الخمر في ضراره لنفسه. كلاهما حرام، والغالب على متعاطي الخمر ضرر الناس، والغالب على متعاطي الحشيش ضرر النفس. لكن هذا حرام وهذا حرام، هذا حرام ولا حرام؟ ما نفترض يوجد نص في الحشيش حرمة الحشيش، لكن الحشيش ليس بحلال، الحشيش حرام، وسبب حرمة الحشيش الضرر. النبي يقول ضرر ولا إضرار، وسبب حرمة الحشيش الإسكار. فالعلة من تحريم الخمر النبي يقول كل خمر مسكر، فلا يفترض في الخمر. الخمر معناها الخمر ما خامر العقل، الشيء الذي يغيب العقل، هذا هو الخمر. إذا مش بحاجة نقول أي خمر حرام، والله خمر العنب ولا خمر التمر ولا خمر التفاح هو الحرام. كل ما خامر العقل فهو إيش؟ فهو خمر. والشرع سكت عن أي نوع، عن أي أنواع الخمر، من أي الأنواع مصنوع الخمر. فالأصل في الخمر إيش؟ الحرمة. وعلة تحريم الخمر النبي يقول كل مسكر خمر. فالخمر ليس حراما للونه، فلو صار عصير بنفس لون الخمر عصير التفاح يكون حلال ولا حرام؟ حلال. وليس الخمر حراما لرقته، وليس الخمر حراما لطعمه، لو غيرنا طعمه بمواد أخرى. حرمة الخمر من أجل إسكاره. كل خمر مسكر وكل مسكر حرام حيث الآخر، فكل مسكر حرام. طب هذا الإسكار سواء كان سائلا أو كان جامدا، سواء يتعاطى عن طريق الشراب أو يتعاطى عن طريق الفم، طريق المضغ، مثل نسأل الله العفو والعافية للجميع، مثل ما في اليمن اليوم اللي يسمى القات. القات نوع من أنواع الحشيش، والله الحمد لله في بلادنا مدرج تحت أنواع الحشيش، والذي يعني يمسك متلبسا ومعه القات يعاقب معاقبة من معه الحشيش. فإذا الأصل في المطعومات والأصل في المشروبات. طب الأصل في الملبوسات بحاجة الشرع قلنا كل نوع قماش حلال، وشو أنواع التفاصيل حلال، وأنواع الستائر إيش منها حلال إيش منها حرام، وأنواع الفرش وأنواع الأغطية وأنواع الفرشات. الشرع يقول هذا، ما يقول هذا الشرع. شو الشرع يقول؟ يكون الأصل في الأشياء الإباحة، كل شيء حلال لك، البس ما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما شئت، واشرب ما شئت، ما لم يكن إسراف أو مخيلة. إذا لبست لباس طيب ما تكبر على الخلق، اعلم هذا من فضل الله عليك، ولا تسرف، البس حاجتك، كل حاجتك، ما تسرف في لبسك ولا تسرف في طعامك وشرابك، ولا تتكبر على الخلق بطعامك وشرابك ولباسك. البس ما شئت. إيش يعني البس ما شئت؟ شنو بدي يقولنا البس ما شئت؟ يعني كل أنواع الملبوسات حلال. كل ما شئت. إيش يعني كل ما شئت؟ يعني كل أنواع المأكولات حلال. اشرب ما شئت. يعني كل أنواع المشروبات حلال. أنواع الطبايخ بدنا نص، كل طبخة يكون يجينا نص تكون حلال. لو نفكر في هذه الأشياء التي نمارسها كل يوم، ولو إنسان قلب هذه القاعدة لعلم الشدة والعسر التي تقع في حياة المسلمين. فمن محاسن ديننا أنه يريد مننا أن نعمل عقولنا، يعطينا القاعدة العامة وتفكر اعمل عقلك. فكل أنواع الطبيخ حلال، كل أنواع العصير حلال، إلا إن صادم نصا. الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فما لم يأتي صارف الإباحة تقول لي شيء حرام، يقول لك هات الدليل. لما تقول لي شيء حرام من ملبوس، من مطعوم، من عادة، من مهنة، من حركة، من ذهاب، من مجيء، من ركوب، من جلوس، من سفر، الأصل في أشياء الحل. أنت إذا سألتني إيش الدليل على الحل تكون مش طالب علم. إذا واحد سألني عن شيء من هذه الأشياء يقول شو الدليل العلم؟ كثير الناس يقول شو الدليل على كذا أنه حلال؟ أقول شو الدليل على أنه التفاح حلال؟ بيستغرب. أقول سؤال مثل سؤالك، سؤالي مثل سؤالك. إذا بدنا نص القرآن التفاح حلال والبرتقال حلال والتمر حلال والعنب حلال، المصحف ما يكفي. هذا يصلح هذا النوع للتشريع لأناس ما زودهم الله بعقل، يعملون عقولهم يفهمون ويفهمون على الشرع. فالشرع يريد منا، أعطانا ضوابط، أعطانا قواعد عامة، ومن هذه القواعد ينبغي أن نعمل عقولنا. طيب، إذن هذه الأشياء كلها الأصل فيها الحل، حتى يأتي دليل صريح أو نص صحيح أو ما في معنى النص إذا كان له علة، وهذه العلة منصوص عليها، أو ما في معناه من الحق ضرر ومشابه. طيب، الأدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا. الله عز وجل يقول مثلا في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض لكم بحشائشها واستخدام يعني ما نبت عليها، وكل ما فيها لكم حلال. هذا نص ذكر في معرض الامتنان، والله عز وجل لا يمتن إلا بحلال. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يا أيها الناس كل شيء في الأرض لكم حلال، جعله الله لكم. حتى الأشياء المرة والأشياء التي لا تستطعم تكون فيها الأدوية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويقول الله عز وجل في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من حرم هذا؟ من الذي حرم الطيبات؟ ومن الذي حرم الزينة؟ كل الزينة نصف فيها الحل، حتى يأتي دليل على التحريم. الذهب حرام للرجال، الحرير حرام للرجال. ليش؟ يرد النص. ما لم يرد فيه نص، طيب الساعة المطلية بالذهب حلال ولا حرام؟ الأحكام الشرعية في الدين تعلق بالحقائق ولا بالأسماء؟ بالحقائق. طيب الساعة المطلية بالذهب هل هي ذهب؟ هي لونها لون الذهب. هل حقيقتها حقيقة الذهب؟ لبس شيء لونه لون الذهب حلال ولا حرام؟ حلال، ليس ذهبا. والشيء المطلي بالذهب حلال مش حرام؟ بناء على أي قاعدة؟ بناء على قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. لو واحد سأل إيش حكم الخاتم، أو عفوا حكم الساعة المطلية بالذهب، أقول هذا ذهب، أقول مش ذهب. أقول أنا عندي قاعدة الأصل في الأشياء الحيث لك تحرم، أعطيني دليل. إذا أوردت علي حديث هذان حرما على ذكور أمتي الذهب، أقول لك هذا ليس بذهب. أبقى على القاعدة وهي الأصل في الأشياء إيش؟ الأصل في الأشياء الحيث. إذا أردت قل لي حرام، أقول لك هات الدليل. ما عندك دليل، الأصل الحيث، الأصل الحيث. لون الذهب ليس حرام، اللي هو اللي بيسموه المطلي بالذهب اليوم تعبيرا. لون الذهب ليس بحرام، الحرام إيش؟ عين الذهب. طيب ذهب أبيض، فيش فرق بين اللون ذهب أبيض ولا ذهب أصفر ولا ذهب أحمر، ما دام اسمه ذهب حرام. الذهب ألوان. طب الشرع حرم معدن الذهب ولا حرم لون الذهب؟ ما عدا بالذهب، فإن تعددت ألوان الذهب يبقى حراما، وإن وافق معدن آخر لون الذهب يبقى إيش؟ يبقى حلالا، يبقى حلالا. فالأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الحلال، في كل الأشياء الحلال. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. شو الحلال من الرزق؟ للمأكول شيء طيب، شيء الخبيث حرام، ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما تستخبثه العرب بالأقحاح حرام، يعني العرب تستقبح، تستخبث أكل الأفاعي وأكل الصراصير وأكل الحشرات وأكل الفئران، هذه كلها إيش حكمها؟ هذا حكمها عند جماهير أهل العلم عدا مالك، حكمها الحرمة. لماذا حرمنا أكل الصراصير وأكل الأفاعي وأكل الضفاضع وأكل الجراذيم؟ لأن الله يقول ويحرم عليهم الخبائث. فما عده العرب عند نزول القرآن، ومنهم من قيد ذلك بقريش، ما عدوه خبيثا فهو خبيث. وكذلك ما يلحق في المعنى، دخان طيب ولا خبيث؟ خبيث. أصحاب الفطرة السليمة والعادات المستقيمة والعقول الصحيحة والأمزجة الهادئة الرقيقة لا يستطيعون الدخان. لذا أكثر من يتأذى من أصحاب الدخان، من أكثر من يتأذى من الدخان؟ زوجة المدخن، صحيح؟ ولو كان المدخن منصفا لجعل زوجته تدخن قبله حتى لا يؤذيها. الدخان خبيث، ودلالة خبث الدخان يستحيل أن تتعاطى الدخان في المسجد، لكن يمكن المدخن يتعاطى السيجارة في الحمام أجلك الله، ويمكن وأن صائم تأكل التمر وتشرب الماء في المسجد، لكن لو أذن عليك المؤذن وأن صائم وأن في الحمام والتمر في جيبك لا تأكل التمر في الحمام. فالذي يسوي بين التمر وبين الدخان ظالم، يخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالدخان يشمل الخبث ويشمل الإيذاء، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم في الصحيح قال قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهو في معنى خبث رائحة البصل والثوم غير المطبخين. وفي الصحيح كان من يأتي للمسجد تنبعث منه رائحة ثوم البصل يحمله اثنان، واحد من قدمي واحد من رجلي، يرمون به عند البقيع. هذه السنة لا تفعلوها يا طلبة العلم، لا تفعلوها، لا تفعلوها، بارك الله فيكم، إياكم أن تفعلوا هذه السنة، هي سنة لكن إياكم أن تفعلوها. ليش لا تفعلوها؟ إن قاعدة جديدة تأتينا في قاعدة، أنتم وحدكم إن شاء الله تعرفون، من تمم القواعد تعرفون هذه الأشياء. طيب، إذن الأصل في كل هذه الأشياء، الأصل فيها كلها الحل. وأما الآيات فكثيرة جدا، أما الحديث فكثيرة جدا. اجتزئوا على حديثين، الأول ما أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما، في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. لذا ثبت في الطبراني الكبير عن عبد الله بن عباس قال ما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا 14 مسألة، كانوا يخافون يسأل. قال وكان يعجون أن يأتي الرجل الأعرابي من البادية فيدخل ويسأل، أما نحن كنا أخاف، هذا الرجل لا يزال قبالا لشيء، كل شيء عنده يسأل. أما نحن لما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته أصبحنا لا نسأل، نترك الأمر على أبوه عليه ما نسأل. طيب إيش يفهم من الحديث؟ إنه قبل السؤال الأصل في الأشياء إيش؟ حل. الأصل في كل الأشياء قبل السؤال الحل. وأنتم يا أيها السائلون إن ضيقتم على أنفسكم ضيق الله عليكم، وإن بقي الأمر ولم تسألوا بقي الأمر على الأصل في الأشياء الإباحة. ولذا عند الترمذي عن سلمان الفارسي قال قال صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو. الشيء الذي لم يحلل ولم يحرم الأصل في إيش؟ وما سكت عنه فهو عفو. إيش يعني فهو عفو؟ ليس بحرام. ما سكت عنه ما لم يرد فيه تحليل أو تحريم فهو عفو. وهذا أصل من أصول قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. فالأصل في الأشياء الإباحة. طب النباتات التي لا نعرف حالها، يعني إنسان سافر لبلدة من البلاد مثل أندونيسيا مليئة بالنباتات فأراد استخدام النباتات، الأصل إيش في النباتات هذه؟ الحل. الأصل سواء كان يعني رجل مريض وصفت له نبتة نستخدمها، أو إنسان مكتشف مخترع يريد يستخدم أدوية من هذه النباتات أو ما شابه، الأصل الحل. ما ينبت الآن على الجبال من أنواع كثيرة من الأشواك والنباتات الأصل فيها إيش؟ الحل. لما تأتي إذا كان عندك كنت من أهل الحلال وعندك غنم ما تسأل عن كل نوع إشرع الغنم أرعى هذا ولا أرعى هذا ولا أرعى هذا، فالأمر عسر. فالأصل في كل هذه النباتات إيش؟ الحل. وبالتالي الرعي الدواب ترعى بكل شيء، ما في مشكلة ما في مشكلة. وكم من فائدة من فوائد النباتات لم تعرف إلا من خلال الدواب. بعض المقويات الجنسية عرفت من خلال الدواب، لما تأكل منها تصبح عندها شبق، فنظروا فحصوا فأخذوا هذه للبشر. القهوة البن أول ما اكتشفت وجدوا بعض الغنم يأكل من شجرة في اليمن وكانت لا تنام لما تأكل، فعلموا أن هذه النبتة فيها منبهات فأصبحوا يستخدمون البن للناس. فالأصل في هذا الرعي كله الحل وليس الحرمة. الأصل في كل هذه النباتات الحل وليست الحرمة. فالأصل في كل النباتات المجهولة الأصل فيها الحل. هذه القاعدة التي ينبغي إن سأل طالب العلم وتذكر هذه القاعدة يحسن أن يسأل إيش الحلال إيش الحرام. فما ينبغي لكل طالب العلم أن يسأل عن أشياء مسكوت عنها في دائرة العفو يقول إيش الدليل على حلها. مجرد ما يسأل هذا السؤال تقول هذا مش طالب علم، هذا من عوام من عوام الناس. فإذا طلبت الدليل طالب الدليل في باب من باب، طالب الدليل في مسائل دون مسائل، ولا تكن من أصحاب المشاكل. طيب الآن من طالب الدليل نعقص القاعدة، الآن نأتي لقاعدة أخرى نطالب فيها الدليل، نطالب فيها بالدليل، فنأتي للقاعدة التي بعدها. قاعدة في بيت رقم 23 يقول الناظم رحمه الله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا المذكور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا المذكور. هذه قاعدة مهمة والغفلة عنها مقتلة، وهي عكس القاعدة الأولى. القاعدة الأولى الأصل في الأشياء الحل، القاعدة الثانية الأصل في العبادات الحذر. الأصل في العبادات ممنوعة، ممنوع تعبد الله إلا بما ورد. تعبد الله بقلبك بعقلك بكيفك؟ لا. لو بنعبد الله بعقلنا الغائط نجس والمني طاهر، لازم نتغسل من الغائط ما نتغسل من المني، صحيح؟ لو بدنا نعبد ربنا بعقولنا نحن ايش نتغسل من الطاهر؟ المني طاهر والغائط نجس، نحن نتغسل من طاهر وبنتوضى من نجس كما قال علي رضي الله تعالى عنه، قال لو كان الدين يعرف بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهري. أنا بمشي على ظهر على باطن الخف ولما بدي أمسح أمسح قدمي أمسح ظاهره، أمر ليس إليك هذا، هذا إيش الله بيحب مش إليك، هذا لوحده إيش الله بيحب هذا لله عز وجل. لو كان أمر بالعقل إحنا آخر النهار بيجي، يأتي آخر النهار والإنسان يتعب في عمله وفي مهنته، وفي الزمن الأول الأنور وقت التنزيل كان الناس يعملون ويتعبون في العمل، يأتي آخر النهار صلاة العشاء 4 ركعات وتستيقظ طول الليل وانت نايم وبتصلي ركعتين، كان الأصل تصلي أول دار وانت مرتاح 4 وآخر النهار تصلي كم؟ ركعتين، بس أنت لم تعب وتشتاق للنوم لا آخر النهار أطلب منك تصلي 4، أول النهار وانت قوي صلي كم ركعة؟ ركعتين. ليش؟ مش لك الأمر، مش لك هذا الأمر، مش لك هذا الأمر لمن؟ لله، الله كلفك هكذا أمر، ليس لك إلا أن تستسلم. علق الإمام البخاري عن الإمام الزهري قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلى الناس الاستسلام. الرسالة من الله والرسول ايش عليه؟ يبلغ، واحنا ايش مطلوب منا؟ استسلم، علينا الاستسلام ونحن مسلمون وكل الأديان الإسلام. وربنا قال إن الدين عند الله الإسلام. شو يعني الإسلام؟ الاستسلام المراد بالإسلام الاستسلام، تستسلم لأمر الله هكذا يا رب تحب سمعا وطاعة، هكذا تريد سمعا وطاعة. فقلبي وعقلي وأحاسيسي ووجداني وقوتي كلها تخضع لأوامرك، وليس لي أن أخرج عن أمرك، فأنا أستسلم لما تحب. فالرسالة من الله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، والناس عليهم استسلم، يستسلمون لأمر الله جل في علاه. لذا يقول الناظم وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، غير الذي في شرعنا المذكور. فالأصل في العبادات الحذر، ولا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما ورد في شرع الله كتاب الله وما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشروع، وما لم يرد مشروع لممنوع. يعني لو جاءنا واحد وقال يا جماعة 5 صلوات في اليوم والليلة ما تكفي، وزيادة الخير خير، وانتم بتصلوا 5 صلوات أنا بدي أصلي 6 صلوات، وأنا الصلوات عندي 6 مش 5، انتم بتصلوا 5 أنا عندي 6، ايش نقول له؟ أقل الأحوال نقول له أنت مبتدع، وإذا استحل هذا قل أنت كافر، دينك 6 صلوات دينك 5 صلوات دينك غير دينك، أنت لك دين غير دينك. هو عمل بس هو كل شيء دينه زي ديننا، كل دينه زي مثل ديننا، لكن قال أنا بس بدي أزيد صلاة، أنتوا عندكم 5 صلوات أنا عندي 6 صلوات. واحد جاءنا قال يا جماعة أنا ديني مثل دينكم، كل ما بتقولوا فيه بقول فيه حرفا بحرف، لا أخالفكم في شيء إلا إني أقول زكريا عليه السلام مش نبي، كل دينكم معي أنا وياكم سيئة، بس أنتم بتقولوا زكريا نبي أنا بقول مش نبي، إيش بنقول له؟ كافر، لأنه ما استسلم لأمر الله، هذا صار عقله هو اللي حكم على الدين. والذي يكفر بنبي يكفر بجميع الأنبياء. فالشرع لما تثبت نبوة رجل تحتاج لدليل على صفة نبوته، ولا كل إنسان نبي؟ كل إنسان نبي، ولا النبي الذي ورد في الكتاب والسنة؟ النبي اللي ورد في الكتاب والسنة. فلما بيان ابن سمعان المجرم كان يقول الله بيقول هذا بيان للناس، أنا بيان كان بيان اسم رجل كان قديم. فجاءنا واحد دجال نبي دعا النبوة قال أنا نبي، أنا اسمي بيان، قال أنا الله عنا في كتابه فقال هذا بيان للناس، كفرت. واحد سمى حاله لا، وقال النبي قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، قال يا هذا النبي قال لا نبي بعدي، ولم يقل لا نبي بعدي، لا النافية ليست لا مبتدأ نبي خبر، ما قال لا نبي بعدي، قال لا نبي بعدي. فالدجالين والكذابين وأعوان الشياطين الذين ينفخ الشياطين في قلوبهم يأتون شمال يأتون شرق يأتون، لكن على غير الأصول العلمية. فإذا الناظم يقول وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. المذكور ما ورد في شرعنا في أمور النبوة، ما ورد في شرعنا من أمور الوحي، ما ورد في شرعنا من العبادات نقبله، وما لم يرد إيش نعمل؟ لا نقبل حتى يأتي الدليل، لا نقبل حتى يأتي الدليل. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم إيش؟ دين كامل، الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، فليقول في فرض الله يحبه ولم يرد في كتاب أو سنة، كأنه يقول إن سلمنا أن هذا الأمر يحبه الله كما يقول، كأنه يقول هذا الأمر يحبه الله وأنزله على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد خان الأمانة وأنا أريد أن أكملها. وقول الله اليوم أكملت لكم دينكم ليس بصحيح، إلا هذا الأمر هذا بعد ناقص، هذا محمد صلى الله عليه وسلم خان الأمانة فيه. فأنا الآن اليوم أكملكم، أتيكم بشيء جديد ما جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال جاء رجل الإمام مالك بن أنس وكان بيته بعيد أمتار عن ذي الحليفة أبر علي، قال له يا إمام يا أبا عبد الله أنا أريد أن أعتمر وأحرم من بيتي، ما أريد أن أذهب الأمتار وأحرم من ذي الحليفة. النبي وقت لنا مواقيت الحج والعمرة المكانية والزمنية، صحيح؟ يعني لو واحد قال أنا بدي أحج في صفر مش في الحجة، أنا الحج اليوم عندي بدي أحج في صفر، بدي أعمل أعمال الحج كاملة غير ناقصة لكن في صفر مش في الحجة، نقول له حالك كحال من يقول أنا أريد أن أحج في الحجة إلى ماليزيا مش إلى الكعبة، لا فرق بين هذا وذاك. فالذي يغير المكان يغير الزمان، والدين كامل. فجاء هذا الرجل فقال يا أبا عبد الله الإمام مالك إمام دار الهجرة أنا بعيد بيتي عن ذي الحليفة أمتار وأريد أن أحرم من بيتي للعمرة. فقال له الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة هذه؟ إنما هي أمتار أمشيها. قال يا هذا أما سمعت قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب عظيم؟ أما سمعت قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الهاء أمره مضاف إليه، على من تعود؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة. فالذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صح فتنة، الفتنة في مخالفة أمر رسول صلى الله عليه وسلم. فاليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل. عمر رضي الله عن عمر وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر ملحد، سمع رجل من اليهود والقصة في البخاري يقول لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذناها عيدا. قال عمر والله إني لأعلم أين نزلت وفيما نزلت، والله إنها نزلت يوم الجمعة في يوم عيد في العاشر من ذي الحجة في العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيد إلا في الأسبوع وعيد السنة وآخر موسم حج الموسم الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية. ولذا عمر لما كانت تقرأ عليه الآية اليوم أكملت لكم دينكم كان يبكي وكان يقول رضي الله تعالى عنه والله ما بعد الإتمام إلا النقصان. بعد التمام نقصان. اليوم أكمل الدين يبدأ النقص يظهر في الأمة. أين؟ وهذا يطابق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إيش قال بعدها؟ قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ماذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور؟ يستفاد من قوله وإياكم ومحدثات الأمور بأن الأصل في العبادات توقيف، وأن الإحداث فيها إيش الإحداث يعني؟ يعني الافتراع والاختراع، ونتعبد الله بما في قلوب بما في عقولنا أو عاداتنا أو تقاليدنا أو ما وجدنا عليه الآباء أو الأجداد أو ما وجدنا عليه أهل العادات والتقاليد أو ما تمليه علينا السياسات والمصالح أو الأهواء أو المنامات، هذه كلها محدثات أمور. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، تبين لنا من هذا الحديث أن الأصل في العبادات ليش؟ التوقيف، والإحداث فيها حرام، والإحداث فيها حرام. وكذلك يقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، دلت الآية أن الذي يشرع الدين بغير نص من كتاب أو سنة هو شريك لله في التشريع في التحليل والتحريم. ولذا في حديث عدي بن حاتم، وكان نصرانيا، فأسرت أخته عدي بن حاتم ذاك الرجل المعروف بالكرم العرب، فكان عدي قد هرب وكان نصرانيا، فلما أخبرته أخته أن النبي رحيم بالناس وأن من يأتيه فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يظلمه، فجاء عدي وكان في صدره صليب، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعدي قال ويعبر عما في قلبه، قال ما اتخذناهم أو ما اتخذوهم أحبارا من دون الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال؟ قال عدي بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم إياهم. إذن من شرع في الدين ما لم يأذن به الله فاخترع من رأسه عبادات، هذا إيش؟ مشرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدلت الآية على أن الأصل في العبادات توقيف، ما لك أن تحرم، ما لك أن تقول للناس عبادة كذا مشروعة وممنوعة. وكذلك ورد هذا في عدد كبير من الآثار، فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ما ورد في الكتاب والسنة يكفيكم، فعليكم بالاتباع وإياكم والابتداع فقد كفيتم. كل من لا يغنيه الكتاب والسنة ويريد أن يعبد الله من غير دليل هذا ضال، بل هذا رأس من رؤوس الضلالة. وكان عبد الله بن مسعود يقول، وهذه قاعدة هنيئة مريئة يهنأ بها السني، كان يقول الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة. سنة قليلة مباركة خير من اجتهاد كثير في إيش؟ في بدعة. الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة. وعند الدارمي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. في بدعة حسنة في الدين؟ في الدين ما في بدعة حسنة. في الدنيا الأشياء التي لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول عنها بدعة، نقول عنها حلال، يعني المروحة والثرية والسيارة والتخت والمدر إيش، هذا الأصل فيها الحلم والحرمة. الحين ليش نقول بدعة عنها؟ ليش نقول عنها بدعة؟ إذا أبيتم إلا تقولوا في بدعة حسنة، قولوا البدعة الأصل حلال، فصار الخلاف شكلي، لكن لا تسمى بدعة. البدعة لا تكون إلا في الدين، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رأى فش في الدين بدعة حسنة. إذا تقول عن الباص عن القطار عن الطيارة بدعة، هذه ليست في الدين، نتكلم عن الدين، في الدين كامل ما يجوز لأحد أن يزيد عليه، ولا يجوز أن يقول هذا شيء يحبه الله ولم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان سعيد بن المسيب يقول ما لم يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء. الذي لا يعرفه أهل بدر ليس من دين الله، لكن أهل بدر ما بيعرفوا الطيارات والسيارات، هذه من الدين الطيارات والسيارات؟ ليست من الدين، ليست من الدين. والنظارات والميكروفونات ليست من الدين، هذه ما ليست لها صلة بالدين. أما تقول في عبادة ما كان يعرفها النبي صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يعرفها أهل بدر فهذا كله بدع. جاء رجل لعبد الله بن عباس فقال له رضي الله تعالى عنه أوصني، فقال عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. رأى سعيد المسيب رجل يقوم يصلي تطوع في وقت غروب الشمس قبل المغرب، وكان شابا. فسعيد أبو محمد سيد التابعين أخذ بيد الشاب وأجلسه، أجلسه بقوة. هو قام يصلي لله في وقت في إيش؟ كراهة. فأخذ بيده وأجلسه، فقال الشاب لسعيد قال يا إمام أيعذبني الله على أن أصلي له؟ معقول الله يعذبني شنو بيصلي له؟ استغرب فعل سعيد، قال يعذبني الله لأني أصلي له؟ فقال له سعيد ونهره، قال يا هذا اجلس، إن الله لا يعذبك لصلاتك له، ولكن الله يعذبك لخلافك للسنة. الله يعذبك لأنك خلفت السنة، الله لا يعذبك لأنك تريد أن تصلي له. النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تصلي في هذا الوقت فلا تصلي في هذا الوقت. وكذلك ابن عمر دخل المسجد فوجد المؤذن يؤذن ويثوب في الأذان، يعني شو يثوب؟ نعم، قالوا يقول الصلاة خير من النوم في غير وقتها، وقالوا أنه يؤذن للمسؤولين وللبعيدين وللغافلين ويؤذن لكل واحد على صلاة، قالوا هذا التثويب وقالوا في هذا. فخرج عبد الله بن عمر من المسجد رضي الله تعالى عنه وصاح بأعلى صوته وقال أخرجتني البدعة. هذا المؤذن بسبب فعله هذا خرجت من المسجد. جاء مؤذن لعبد الله بن عمر وقال يا عبد الله إني أحبك في الله، فقال له عبد الله بن عمر أما أنا فوالله أشهده أني أبغضك في الله. قال لي ما؟ قال إنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا، لحن ممنوع في الشرع، اللحن في الأذان ممنوع في الشرع. أكثر قصة تبين أن الأصل في عبادات التوقيف رجل عطس عند ابن عمر، والقصة عن الترمذي. لما عطس قال الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، فقال له ابن عمر أما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسنة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا أن نصلي عليه في هذا الموطن، ولم يعلمنا إلا أن نقول الحمد لله على كل حال. فزجره أن يقول صلى الله على رسول الله. فهذه كلها تدل على أصل قاعدة الأصل في الأشياء إيش؟ الأصل في العبادات التحريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يشترط في كون الأصل في العبادات الحظر والمنع انسحاب ذلك على كمية الفعل فعل العبادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يزاد على تلك الكمية في نحو المندوبات والسنن؟ السعيد من أعمل القواعد كلها ومن أحسن تخريج المسائل على القواعد. نحن نتدرب، وإن خرج معك في عقلك شيء يخالف ما عليه أهل العلم فالواجب عليك أن تسأل ولا تقرر، وأنت غير مؤهل بعد بأن تستنبط. ولكن كما قال القرافي رحمه الله، بداية العلم الاستشكال. إذا بديت تستشكل بديت تفهم، إذا بديت تستشكل المسائل وتخرج الفروع على أصولها وقواعدها فاحمد ربك فإنك بدأت تسأل. إذا تولد عن قريحتك بعد أن تعلم قواعد فروع تصمح في الخيال وتخطر في البال على استعجال غير إمهال ولا إهمال، وتفحص تجد هكذا عند العلماء ذوي الشأن والبال، فاحمد الله، هذا الفحص صحيح. الأشياء الأصل في العبادات الحذر، الأصل في العبادات الحذر حتى يأتي دليل، هذا يشمل الفراغ يشمل المندوبات. يعني لو واحد قال أنا أريد أصلي سنة الظهر القبلية 10 ركعات أو 8 ركعات يقولون ممنوع، صلي 4 ركعات. طيب أسألكم سؤالا، لو واحد قال أنا أريد أن أسبح بدل 33 44 عقب التسبيحات كم إحنا بعد الفراغ كم نسبح؟ 33. قال نسبح 44 36 40 50، ايش نقول له؟ نقول له مسموح له ممنوع؟ سامع مسموح وسامع ممنوع؟ انا سامع منكم مسموح وممنوع، اذا اختلف الفقهاء. طيب الطبيب لما يقول للمريض اشرب دواء مرتين بيشرب 3؟ بيشرب 3؟ لو قال له اشرب ملعقتين صغار بيشرب ملعقتين كبار؟ طب هذه الأعداد لها صلة على صلاح القلب؟ والله إن لها صلة، والله إن لها أسرارا لا تعرفها العقول. 33 لها صلة على صلاح قلبك، 34 لا ملاش التأثير إذا ما ورد في نص. لكن احفظوا عني الشرع، إن أطلق شيئا أطلقناه وإن قيد شيئا قيدنا، فلا يجوز لنا أن نطلق شيئا قيده الشرع، ولا يجوز لنا أن نقيد شيئا أطلقه الشرع. يعني في أوقات مكروهة في الصلوات، في أوقات لو تقصدنا أن نفعل الصلوات النوافل في الأوقات التي قيدها الشرع، فأردنا أن نذكر عموم الترغيب في الطاعات في أوقات المكروهات، نقول أنت الآن أطلقت شيء قيده شرع ممنوع. طيب الأذكار في أوقات مكروهة في الأذكار والعبادات، والأذكار في أوقات مكروهة؟ ما في أوقات مكروهة. تريد تزيد على 33 كن فقيها، بعد الصلاة سبح 33، احمد 33، كبر 34، وبعد هذا الذي قيده الشرع اجلس اذكر الله عز وجل للصلاة اللي بعدها، ما حد يمنعك. بعد ما تعمل 33 اجلس واذكر الله إلى صلاة العصر، إن أديت هذا بعد العصر ففي الوقت الممنوع من الشرع في التنفل تتنفل، ابقى اذكر. فالشرع الذي قيده نقيده، والشرع إن أطلق شيئا نطلقه، فلا يجوز لنا أن نقيد شيئا أطلقه الشرع. الشرع أطلق عموم قراءة القرآن في كل مكان، ما في وقت مكروه لقراءة القرآن. وما في وقت مكروه للدعاء ولا في وقت مكروه للذكر، لكن في أوقات في تقييدات محدودة بأوقات في الرواتب. لو واحد قال أنا بديش أصلي ركعتين قبل الظهر، أريد أصلي الظهر القبلية والبعدية بعد الظهر، نقول لا أخطأت، أنت ألغيت شيء مقيد بقبل الفريضة فلك سنة، هذا خطأ. فالشرع الذي أطلقه نطلقه، الذي قيده نقيده، وهذا يشمل الفرائض ويشمل المندوبات ويشمل الأذكار ويشمل قراءة القرآن ويشمل كل الطاعات التي يحبها الله تعالى، هذا ليس أمر خاص بالعبادات. شيخنا كثير من العصائر من فواكه خاصة التفاح تسكر إذا بقيت مخزنة كثيرا، فما الحل؟ كل ما أسكر حرام، من تفاح من عنب من تمر من أي شيء إذا أسكر خامر العقل ضيع العقل كان حرام. هناك في سؤال، ارفع صوتك بس لو تكرمت. إذا طيب هذا مسألة تحتاج لتفصيل، تحتاج لقاعدة، لما تأتي القاعدة أفصل لك بارك الله فيك. ما هو الدليل على جواز معاقبة صاحب العمل للعامل سواء كان بخصم مال أو الفصل؟ يعني واحد عنده عامل فأخطأ نريد أن يعاقبه، هذه المسألة تعرف بضمان الصناع، وصح عن علي أنه ضمن الصانع. شو يعني ضمان الصناع؟ قديما القصارون، القصار الذي يصبغ الثوب، والخياط إذا أتلف الثوب يضمن، علي ضمنه. فالعامل إن أخطأ وتعمد في الخطأ فيضمن، وإن لم يخطئ إيش؟ جاءت آفة سماوية، جاء حريق، جاء غريق، فأخذ كل من في المحل. واحد عنده محل دراي كلين، خياط عنده قطع للناس، فأخذ الأخضر واليابس ما عليه شيء، ما قصر. لكن إذا قصره فحرق الثوب ويكو فيه، أو خيط خياطة غلط في القياس يضمن. فعلي ضمن الصناعة. ثم الشروط مقاطع الحقوق كما قال عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطه. فإذا أنت شرط على عاملك إن غبت أخصم عليك يوم يومين وتوافقتم على هذا فما في حرج. طب إذا ما وقع تأتينا قاعدة مهمة وهي عملية جدا. قاعدة تقول العادة محكمة، أنت لما اشتغلت عندي أنا وياك بنعرف عادات هؤلاء صناع، فالذي يجري على غيرك يجري عليك ما لم نتفق على خلافه، تأتينا قاعدة مفصلة. وإذا واحد منكم ذكرنا بهذا الفرع نتكلم عليه موجهين على وجه أحسن. هل قرأت القرآن المصحف أفضل أم الهاتف الخلوي؟ قطعا قرأ المصحف، قطعا قرأ المصحف. ما في عبادة أحب الله يحبها الله على وجه لم يفعلها عليه رسول الله، ما في عبادة. فالقراءة المصحف قطعا أفضل وأحسن. أريد أن أصبح عالما، ما يرد الله به خير فقه في الدين. الناس كالأودية وكل وادي له سعة، ممكن إنسان يصير عالم ممكن بعشر سنوات وآخر بخمس سنوات، واحد ممكن يطلب علم مئة سنة ما يصبح عالم. فاسأل ربك ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ألا يمتنع لبس ما كان عليه لون الذهب من باب درء سوء الظن؟ يعني أنا لو لبست خاتم ساعة مصبوغة بذهب ما أثنت، لكن إذا رأيت الناس يظنوني من أهل الترفه وبدأوا يطعنون في ديني ولابس ذهب وأنا مش لابس ذهب، فحينئذ أنا لا ألبس درء المفسدة حتى أغلق الأفواه فقط، أما لبسي لها ليس بحرام، لبسي لها ليس بحرام. رجل إذا جمع ديونه بلغ النصاب هل عليه زكاة؟ يعني تقصد هل يعطى الزكاة؟ يعني رجل عنده مال معه 1000 دينار وعليه 1000 دينار يزكى ولا يزكي؟ هذا قاعدة في قاعدة عند العلماء أختم بها. رجل عنده 1000 دينار أنا لي دين على الناس 1000 دينار وليس عندي مال إلا الدين. جميل، المسألة سهلة. المسألة وردت في مصنف ابن أبي شيبة عن جمع كبير من الصحابة والتابعين، قالوا، وهذا أصل أيضا مذكور في كتب الفقه، الزكاة لا تجب إلا على من ملك ملكا تاما، فالذي يملك الشيء ملكا ناقصا لا يزكي، ولأنه دين على الناس ملكه إيش؟ ناقص، فلا يزكي حتى يقبضه، ومتى قبضه زكاه مرة واحدة ولو قبضه بعد 10 سنين، إلا في صورة نادرة قد توجد اليوم عند بعض الناس، واحد له على رجل ثري من الأقارب من الأحباب احتاج أعطى 1000 دينار، هو يعلم أنه متى أشعر بال1000 دينار أحضره له مقر ومليء، بس هو افتخر على فلان بال1000 دينار، فلان أخذ مني 1000 دينار، يعني متى أشعره أعطاه 1000 دينار. هذه دين في صورة إيش؟ هي أمانة وديعة في صورة الدين، هذا النوع يزكي، وما عداه فالمدين إن كان غير مقر أو إن كان غير مليء، إن كان جاحدا أو غير مليء فلا زكاة، والله أعلم. ونكمل بإذن الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.